إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا.
لم تعرف الدنيا عظيما مثله،
صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر
من حياة خير البشر.
إعداد وتقديم الدكتور
راشد ابن عثمان الزهراني،
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال حديثنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما صاحب هذه الهجرة من مواقف عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يعمل بها في حياته، وأعني بذلك توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا، وثقته بالله سبحانه وتعالى، وعمله بالأسباب المشروعة التي شرعها الله جل وعلا. هذه الأمور الثلاث كانت واضحة جدا في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجرته من مكة إلى المدينة. وهنا قد يقول قائل: إن الله جل وعلا قادر على أن يبلغ بنبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد دون حاجة إلى هذا العناء والمشقة التي لحقت به صلى الله عليه وسلم من تآمر وتخطيط أعدائه ومحاولتهم لقتله، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة البراق، وحينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ولكن الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة يتخذه أتباعه مثالا يحتذون بمنهجه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبالتالي فإن هذه الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته تعطي الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه هذه الحكم وهذه المواقف العظيمة: التوكل على الله، اليقين بوعد الله، وأيضا فعل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا من قباء، فقد أخرج الإمام البخاري عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ولما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب نزوله بالمدينة، يقول الراوي: فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، لم يكن ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يريد أن ينظر لأمر يريده هو، فإذا بعينه تقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فلم يملك اليهود أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا الذي تنتظرون. قال الراوي: فثار المسلمون إلى سلاحهم، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظن أنه الرسول، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس عند ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبث النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أسسه لبني عمرو بن عوف، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة. وذكر ابن أبي خيثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسسه كان هو أول من وضع حجرا في قبلته، ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جنب أبي بكر، ثم أخذ الناس في البنيان. قال السهيلي: هذا هو أول مسجد بني في الإسلام، وفي أهله نزل قول الله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهو على المسجد الذي أسس على التقوى. وإن كان قد روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. وفي رواية أخرى قال: وفي الأرض خير كثير. وقد قال لبني عمرو بن عوف حين نزلت: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجارة، فقال: هو ذاكم، هو ذاكم فعليكموه. قال السهيلي: وليس بين الحديثين تعارض، كلاهما أسس على التقوى، غير أن قوله سبحانه وتعالى: من أول يوم، يقتضي مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل بناء المسجد هو أول أمر يقوم به عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولا شك أن في هذا من الدروس ومن العبر ومن العظات التي يجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يعتنوا بها. ومن ذلك تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس في المدينة ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يفرقوا من هو النبي، هل هو أبو بكر أم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يظنون أن الذي يقف هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى أبي بكر يسلمون عليه ويفرحون بحضوره. فلما أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر يظلله بردائه، فعرفوا أين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التواضع الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الذي يجعل الإنسان في عامة الناس لا يتميز عنهم بأمر خلاف ما عليه سائر الناس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لنا هذا النموذج العظيم، وهو محمد بن عبد الله في تواضعه الكريم صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي لم يكن الناس يعرفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مرة امرأة عند قبر ابنها تبكيه، فتوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعظها بالصبر ويحثها عليه، فالتفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرفه، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها: كيف تتحدثين معي بهذه الطريقة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعظها وأن يعلمها الحق وأن يعلمها ما أمر الله جل وعلا به. فلما قالت له هذا الكلام: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: هل تعلمين من هذا الرجل؟ قالت: لا. قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت المرأة مباشرة حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحجب عنها، فلما دخلت إليه قالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك، والله ما عرفتك. فلم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحادثة ولا على موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أرشدها إلى الخير الذي يجب أن تكون عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تواضع تكن كنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. فتأسوا يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بنبيكم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر من حياة خير البشر. إعداد وتقديم الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.